آله الطاهرين. الفصل التابع في احكام الحيض. يعني اذا عرفنا ان المرأة حائض فما حكمها من جهة الصلاة، من جهة الصوم، من جهة الجماع، ومن مسائل شرعية متعددة. قال: مسألة، يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة، كل شيء يشترط فيه الطهارة الحائض مو طاهرة. إذا لم تكن الحائض طاهرة، إذا ما يتوقف على الطهارة من الحدث، ما يتوقف على الطهارة من الحدث لا يجوز لها، وهي أربعة أشياء: الصلاة، صلاة الحائض باطلة لو صلت، بل لو صلت حرام عليها، مأثومة، فمو بس مو صحيحة، حرام، لكن ما عليها إعادة وقضاء الصلاة والصيام، حرام عليها تصوم. أي نوع من أنواع الصيام، الواجب، المستحب، رمضان، غيره، قضاء، كفارة، كل نوع من أنواع الصيام حرام عليها، ولو صامت صيامها باطل، لكن عليها القضاء، صيام عليها القضاء. ثالث، الطواف حول الكعبة، طواف الحائض باطل، إما طوف بعدين بعد ما تطهر أو نيابة أو غير ذلك، يبين في أحكام الحج وأحكام العمرة. الرابع، الاعتكاف. الاعتكاف معناه أن الإنسان يدخل المسجد في شهر رمضان مثلا وينوي، يقول أبقى في المسجد للعبادة أقل ثلاثة أيام، عشر أيام، ثلاثة، سبعة، ثمانية، عشر أيام، أكثر عشر، أقل ثلاثة أيام. فهذا الاعتكاف باعتباره في المسجد، ولا يجوز للحائض أن تدخل وتجلس في المسجد، إذن لا يصح منها الاعتكاف. ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنوب، كل شيء يحرم على الجنوب يحرم على الحائض، مثل مس القرآن الكريم، مس اسم الله، دخول المساجد، أخذ شيء من المساجد، وضع شيء في المساجد. العبور في المسجد يجوز إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة الحرمين لا يجوز لها. مسألة في وطي الحائض، وطي الحائض، قال: يحرم وطيها في القبل. هذا بإجماع كل المسلمين وبتصريح القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا الجماع. بعض الناس فسر اعتزلوا كل شيء، لا يأكل من عيده ولا يسلم عليها، مرة صارت كان هجي فيه حتى في البيت اللي هي فيه ما يقعد فيه. أنا أول نوع أسمع، لا تسأل الظاهر مجرب ولا تسأل طبيب، الظاهر مجربه. زين، يستنجد كل شيء منه، ما تلمس توبة، ما تغسل توبة، ما تطبخ له، ما ينام إياها، لا، حائض لا يجوز وطيها، أما باقي الأشياء حالها حال غيرها سواء، قاتل وقت حرام. عليها وعلى الفاعل، يعني لا الرجل يجوز له ولا المرأة يجوز لها. طيب إذا الرجل ما يدري أن المرأة حائض أم لا، وهي قالت إليه أنها حائض، يجب عليه تصديقها، فيجب على الرجل أن يصدق المرأة في أنها حائض. في ناس أيضا النفساء عندهم بعد مثل الجيفة لا يسلموا عليها ولا يأكلونها، ولا يأكلوا من الطبخ اللي يطبخوا بمناسبة سنانة والدانة، فهم للطباخة هذا لحق والدانة خبيصة، لحق والدانة ناس ما يأكلوا منها، وهي ما شافتها الخبيصة لا لمست طحين ولا لمست طعام ولا لمست إناء ولا حاجة أبدا، مع ذلك ما يأكل منها. أي زين الحريرة
اشتهي حريرة
ماشي حريرة الولدان يا أخوك أحيان ما يعرفوا الحريرة، حريرة ودريرة وجبيرة ومطيرة كلها فعيل. يحرم وطيها في القبل عليها وعلى الفاعل، فلو وطى ارتكب محرم، بل ارتكب محرم توعد عليه الله بالنار، ولهذا قيل إنه من الكبائر. هذا في القبل وطئ بلسان. طيب لو أراد إنسان وطئ ناقص إدخال بعض الحشفة، يقولون والأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا في القبل كلا إذن وجزءا لا يجوز. من وطئ الحائض في الدبر هل يجوز او لا؟ هذه المسألة خلاف شديد عند العلماء في وقت المرأة في الدبر. بعض العلماء يقول حرام في الدبر سواء كان ايام الحيض او كان ايام الطهارة، أيام الطهر لا يجوز. علماء آخرين يقولون يجوز وطي المرأة في الدبر في وقت الحيض وفي وقت غير الحيض، في كل وقت جائز. والواحد جاء إلى زوجته فأرادها، قالت بسم الله الرحمن الرحيم فاردت النور، قال لها سآوي إلى جبل يعصمني من النار، قالت لا عاصم اليوم من أمر الله، قال لها إلا من رحم، قالت إن رحمة الله قريب من المتقين، سدد عليك كل النوافل. فبعض العلماء يقول يجوز أن يأوي إلى جبل يعصمه من الماء، بعض العلماء قال يجوز الوطء دبرا لكن على كراهة شديدة، بعض العلماء فصل بين الحيض فلا يجوز وقت الطهر يجوز، وبعض العلماء تحير في المسألة ولم يدري شيء فقال بالاحتياط. الآن احنا بنذكر آراء ثلاثة من العلماء، والجميع تاج على رؤوسنا، رحم الله الماضين وأيد الله الباقين. سيلم القاسم رحمة الله تعالى عليه يقول أنا متحير في أمر الوطء في الدبر، فالأحوط وجوبا أن لا يطأ الرجل زوجته في الدبر لا في وقت الحيض ولا في وقت الطهر، أحوط وجوبا. يعني شلون؟ يعني يقول للمكلف يقول للعامي يا إما تترك أو تروح تقلد مجتهد ثاني إذا قلت مرجع ثاني وسمح لك، أنا ما عندي مانع تعمل الفتاوى، لكن لا تقول اعتمد على أبو القاسم الخوي. هذا الكلام، هذا سيد أبو القاسم. سيد محمد الرقاني يقول يجوز وطي المرأة في دبرها في وقت الحيض وفي وقت الطهر. نعم الأقوى استحبابا التارك، لكن يجوز. السيد علي السيستاني يقول يجوز وطي المرأة في الدبر في الحيض وغير الحيض إذا كان برضاها هي، إذا هي راضية، وإذا هي غير راضية فالأحوط وجوبا التارك. إذن يجوز مع رضاها ولا يجوز بدون رضاها. هذا وقي المرأة الحائض وغير الحائض في الدبر. ولهذا قال أما وطيها الحائض في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، بل الأحوط ترك الوقت في الدبر مطلقا، وقت الحائض وعدم الحائض. هذا رأي سيد القاسم. سيد الرحاني يقول اثنينهم جائز في الحائض وغير الحائض، في الدبر جائز. والسيد السيستاني يقول مع رضاها يجوز الوقت في الدبر في وقت الحائض ووقت الطهر، ومع عدم رضاها الأحوط وجوبا تترك. غير الوطئ من الاستمتاعات، عرفنا حكم الوطئ في الدبر، حكم الوطئ في القبول، باقي الاستمتاعات. كيف استمتاعات؟ تقبيل، لمس، ضام، تفخيذ، تهليف. هذا يجوز او لا؟ نعم يجوز اذا تركت القبول والدبر، فكل ما بقي جائز. نعم الافضل التجنب عما بين السرة، هذا عفوا مو معدنا، لا لا متبرز ده يقول لي مو عندك ان شاء الله. فاستمتع بالمرأة جائز في وقت الحيض كوقت غير الحيض. نعم يكره الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، هذه منطقة شوية تجنب عنها أفضل. إذا كان من تحت الثياب، أما من فوق الثياب ما في مانع بعد. قال ولا بأس بالاستمتاعات بالمرأة بغير ذلك، يعني بغير الوطي، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة. احنا قلنا وطي المرأة الحائض حرام. طيب لو انقطع دم الحيض ولكن المرأة لم تغتسل بعد ولم تغسل فرجها عن الدم، هل يجوز وطيها ام لا؟ قال السيد ابو القاسم نعم يجوز، لكن الاحوط استحبابا تنتظر حتى تغسل الرحم، بل الأحوط من تنتظر حتى تغتسل. فإذا عند السيد أبو القاسم يجوز الوقت بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال وقبل غسل الرحم، لكن الأحوط استحبابا الانتظار حتى غسل الرحم بل حتى الاغتسال. السيد الروحاني نفس كلام السيد أبو القاسم. السيد السيستاني لا، يقول إذا انقطع الدم أحوط وجوبا لا يقعها حتى تغسل رحمها من الدم، فإذا غسلت الرحم جاز الوقت وإن كان لم تغتسل بعده. قال وإذا نقيت من الدم جاز وطيها وإن لم تغتسل، ولا يجب غسل فرجها قبل الوضع وإن كان أحوط استحبابا عند السيد أبو القاسم والسيد الروحاني. السيد الثاني احتياط وجوب غسل الفرج. لو
هذا في أول في أثناء المدة ولا في آخر؟
إذا انقطع خلاص انتهى. لا إذا انقطع وقلنا لها خلاص انتهى حيضش.
هذا
المنتهى. إيه. وإلى ربك المنتهى. إذا إنسان وقع المرأة في وقت الحيض ماذا عليه؟ إذا كان وقع في وقت الحيض وهو لا يعلم بأن الحائض حرام وقعها ما عليه، جاهل ما يدري بالحكم، وإذا يدري بالحكم لكن ما يدري أن مرة حائض، هي تدري أن نفسها حائض لكن هو ما درى ولا قالت له ما عليه شيء. وإذا كان يعلم لكنه مجنون ما عليه شيء، صبي غير بالغ ما عليه شيء، ناسي ما عليه شيء، ساهي نايمة معه جلس من النوم عقلم طقطق ما دانا بقى قاعد ما قاعد، فدنا فتدنى هذا ما عليه شيء لان عقله مو عنده حواسه مو كامله ما عليه شيء. لكن اذا كان ذاكر ملتفت بالغ عاقل يعلم انه وقت الحيض ويدري ان وقت الحيض حرام الوطء ومع ذلك تجرى ووطى فقد عصى واتى بذنب كبير وعليه كفاره ايضا. هذه الكفارة تختلف لأن الحيض أقل ثلاثة أيام، إذا حيض ثلاثة أيام القسمة ثلاثة أثلاث، إذا هو ثلاثة أيام اليوم الأول ثلث الأول، اليوم الثاني ثلث الثاني، اليوم الثالث ثلث الثالث، إذا هو مثلا ستة أيام اليومين الأولين ثلث الأول، اليومين الثانيين ثلث الثاني، اليومين الأخيرين ثلث الثالث، إذا هو مثلا سبعة أيام يومين ثلث يومين ثلث يومين ثلث، وهكذا مدة الحيض قسمها ثلاث أقسام. فإذا وطأ في الثلث الأول من الحيض فالأحوط استحبابا أن يدفع الرجل فقط، المرأة ما عليه شيء، أن يدفع الرجل دينار، وإذا وطأ في الثلث الوسط عليه أن يتصدق بنصف دينار، وإذا في الثلث الثالث عليه أن يتصدق بربع دينار. فإذا وقع في الثلث الأول والثاني والثالث عليه دينار ونصف ربع. صيروا دينارين الأربعة. إيه بارك الله فيك. وكم ريال يعني؟ اسأل الصاغة. الدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك، هذا يتغير يوم يغلى الذهب يوم يرخص الذهب. جنيه سعودي، جنيه سعودي دينار. غالب وقاف الحين 45 لكن يزيد ينقص. زين، لو وقع في اول الحيض مرتين في الثلث الاول مرتين عليكم، اذا وقع وتصدق بدينار ورد وقع مرة ثانية في الثلث الاول بعد هذا عليه دينار ثاني، ولو ثالثة بعد في الثلث الاول هم عليه دينار، هم في النص الثاني هم في النص الثالث. لكن اذا وقع في النص الاول عفوا في الثلث الاول عليه دينار ما تصدق بعد قام وقع الثانية في الثلث الاول ما عليه دينار ثاني. اذا وقع وتصدق ثم وقع عليه دينار جديد، اذا وقع ولم يتصدق وقع الثاني ما عليه دينار جديد. زين، هذا الدينار يودي نفس قطعة ذهب او يودي قيمته؟ يقول افضل يودي قطعة ذهب اذا عنده، اذا ما عنده او ما يقدر يودي قطعة ذهب يودي قيمته. ولاحظ استحبابا ايضا دفع الدينار نفسه مع الامكان، والا دفع القيمة وقت الدفع، ولا شيء على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع، يعني ما يدري مرة حائض او جاهل بالحكم ما يدري ان الحائض حرام وقيها. مسألة لا يصح طلاق الحائض، اشترط في الطلاق طلاق المرأة عدة شرائط، منها أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، يعني انتهى الحائض، إذا جامعها بعد الحائض ما يصح يطلقها، ينتظر أول تحيض وتطهر ثاني يطلقها، فلازم خليه ينتهي الحائض ولا يجامعها يروح يطلقها، هذا الشرط الأول في طهر لم يواقعها فيه. شرط ثاني أن لا تكون المرأة حائض، في وقت الحائض لا يجوز طلاق المرأة إلا إذا كانت المرأة حامل وهي حائض، يجتمع الحائض مع الحامل، ما في مانع، قلنا في مسألة سابقة أن الحائض يجتمع مع الحامل ومع الإرضاع، فإذا كانت حامل وهي حائض فيجوز طلاقها، أما إذا حائض ليست بحامل وهي حائض لا يجوز طلاقها، فإذا يجوز طلاق الحائض الحامل، أما الحائض غير الحامل ما يجوز طلاقها. كل حامل لو في تفصيل، سلم القاسم سيد رحاني يقول كل حامل يجوز طلاقها وإن كانت حائض، السيد السيستاني يقول لا، الحامل الذي قد استبان حملها يعني ظهرت دبته، نبين أنها حامل في شهرها الثالث الرابع، يعني بين تضخم في بطنها، هذا يجوز طلاقها وإن كانت حائض. أما الحائض الحامل أول الحمل لم يستبن حملها لا يجوز، هذا عند السيستاني في تفصيل. زين، لو إنسان يتصور أن مرته حائض ومع ذلك راح طلقها، بعد ما طلقها جاء استفسر إلا هي طهرت من الحيض قبل يطلقها، لاحظ قبل ما يطلقها طلاقها صحيح، لأن في الواقع طلقها وهي مقاعد، لم طلاقها صحيح لأنه صادف الواقع طاهرة. لو انعكس الفار بن عليها أنها ما هي حائض وراح طلقها، طلقها بعد ما طلقها رجع، اللي تقول ترى هي حائض قبل كذا وقت، طلع الساعة اللي يقول الساعة 12 بعد ما طلق، قال الجد دورة الساعة 12، إذا طلاقة باطل، فعلينا بالواقع. زين، لو كان الزوج حاضر، هذا الكلام في ما قلنا لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض إلا إذا كانت حامل. طيب لو كان الزوج مسافر، إذا كان مسافر ويقدر يعرف أن زوجته حائض والله لا، مثل تلفون يعرف وأشكال هذه الأمور، هذا كأنه حائض كأنه حاضر، لا يجوز له أن يطلق وقت الحائض. أما إذا كان مسافر ولا يستطيع أن يعرف حال زوجته أو محبوس ولا يقدر يتعرف على حال زوجته، كثير قضايا الحياة ما شاء الله، ناس يناموا آمنين ويصبحوا مشردين، ذاك الشيشان وش مسويين؟ ما سوت شيء، ذاك الآن فترة بسيطة 62,000 مشرد، الشيشان كلها وش هي؟ هي كبيرة مليون وشوية بس، فيه 62,000 مشرد في 11 يوم الحين، بس 11 يوم في 15 في هذا الشهر وزعوها الروس. نصبر يوم علشان من المسلم يصبح آمن يمسي، ذهب هذا المشرد اللي هو في بلد وزوجته في بلد، هذا يقدر يعرف حالها حية لو ما يتموا بعد وش دورتها وش ما دورتها، فهذا يجب له أن يطلق زوجته ويحتاج يسأل بعد أنها طاهر أو حائض، لو بعدين تبين أنه وقت اللي طلقها كانت حائض طلاقة صحيح. طيب إذا واحد مسافر هو ما يقدر يتعرف على حكم زوجته، لكن ما يجي يطلقها في السفر، يتوكل واحد في البلاد يطلقها، وهذا الوكيل يقدر يتعرف على حال الزوجة أنها حائض والله لا، هذا الوكيل يقوم مقام الزوج، فالوكيل ما يجي يطلق والمرأة حائض لأنه يقدر يتعرف. لا يصح طلاق الحائض وظهارها. ظهار ايش معناه؟ طلاق طبعا معناه ان يقول الزوج او وكيل الزوج زوجتي فلانة طالق. طبعا لابد من حضور شاهدين عادلين. ولهذا لما يطلقوا في مسجد يقولوا من عليه ذنب فليستغفر الله. ليش؟ علشان حتى اللي ما هو عادل يصير عادل عشان يحصلوا شاهدين عادل. الانسان ما يخلو من ذنب. فالظهار ايش معنى الظهار؟ ان يقول الزوج لزوجته انت علي كظهر امي. اذا قال الزوج لزوجته هذه العبارة حرمت المرأة على زوجها. ولا يجوز له ان يجامعها يعود اليها الا اول كفارة فتحرير رقبة من قبل ان يتماس قبل ما ينشأوا. بعض الناس يقول يتحرم عليه زوجته معبدا اذا قال لها انت علي كظهر امي. ليش؟ لان يقول صارت امه. القرآن يقول لا ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدناهم اللي ولدت امهم. ما هذه اللي ظهرت حدث عليك ظهرهم لي صارت امك لا لكن تحرم عليك حتى الكفارة. فلو قال هذه العبارة وزوجته حائض ما عليه شيء ما صارت كلام ابد ما حرمت عليه زوجته. زوجته حائض قال لها انت علي ظهر امي ما عليك شيء. لا لا ما تحرم عليه خلاص بس ما تنتهي حيضا يوقعها ما يحتاج لا كفارة ولا شيء. هذه العبارة انت عليك ظهر امي حرام بل كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر ذنوب العظيمة. قال لا يصح طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها. هذه شرط اذا كان المرأة لم يدخل بها عقد ولم يدخل اراد يطلقها حتى لو حائض يطلقها ما عليه اذا هي ما دخلها بعده هل يطلقها حتى لو حائض. ليه؟ لان الحائض وما الحائض هذه لاجل حفظ الانساب عشان لا تختلط مياه الرجال في رحم واحد. هذا يصير الحائض والعده اذا ما دخل فبعد ما يحتاج ما في مشكله. طيب لو دخل قبول لازم ما يطلقها وقت الحائض. طيب لو وطأها في الدبر يقول حتى لو وطأها في الدبر ما يجوز يطلقها وقت الحائض. اذا وطأها قبول او دبر ما يصير يطلقها وقت الحائض صار مدخول بها. ولو دبرها كان زوجها حاضرا او في حكم الا ان تكون حاملا مطلقا عن سلم القاسم. السيد الثاني يقول لا اذا كانت مستبينة الحامل اما اذا غير مستبينة حكمها حكم غير الحامل. فلا بأس بإذن. وإذا طلقها على أنها خارج في اعتقاده فبانت طاهرة صحة. وإن أتى طلقها باعتقاده أنها طاهرة فبانت حائض فساد. والله العالم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.